بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بدء الدرس في كتاب الأذان من منتقى ابن الجارود، وهو باب، لكنه في بعض الكتب يجعلونه كتابا، بعض المصنفات. وقبل الدخول في الأحاديث وبيان الأحاديث، مقدمة تتعلق بالأذان وما هو من شأنه، أو ببعض مسائل الأذان، وإلا فبابه واسع. شأن الأبواب وشأن الشروحات تعتني بالتعاريف، فتعريف الأذان في اللغة هو الإعلام، وهذا لا خلاف فيه، هذا التعريف لا خلاف فيه بين اللغويين، ويتناقله عنهم الفقهاء ومن عرف الأذان في اللغة. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، نادى وأعلم. قوله تعالى: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وقال ابن العربي في إحكام القرآن: في أحكام القرآن عند قول الله عز وجل: أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين آية. قال: الأذان هو الإعلام لغة، من غير خلاف. قال النووي: قال أهل اللغة: الأذان الإعلام. فابن العربي ينقل عدم الخلاف، والنووي كذلك ينقل أن هذا عند اللغويين. قال النووي: قال أهل اللغة: الأذان الإعلام. والأذان والتأذين، قال له الأذان ويقال التأذين. وذكروا في كتب اللغة، انتهى كلامه الذي أردنا، الأذين، أنه يقال الأذان والتأذين والأذين، على أن كلمة الأذين الصحيح أنها تقال المؤذن، فيقال المؤذن ويقال الأذين. قال: الأذين هو المؤذن المعلم بأوقات الصلاة، فيقال له المؤذن والأذين. وأيضا من السنة ما يدل على هذا المعنى اللغوي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. قال القاضي عياض: ظاهره أنه إعلام ليس على هذا الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها. ونقل القول القاضي عياض أنه في شرح مسلم قال: محتمل أو متعين. قوله هذا محتمل أو متعين. ورد الحافظ في الفتح 604 على من حمل قوله: يا بلال قم فنادي بالصلاة على الأذان المشروع، هو القرطبي، قال: بل هو ابن عربي، وهو ابن عربي حتى أدى به ذلك إلى الطعن في حديث ابن عمر. هذا ابن عربي أراد أن يعل حديث ابن عمر هذا باعتبار أن هذا قوله قم فنادي أن الأذان إنما شرع برؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وتلاه على ذلك عمر، وكان ذلك قبل هذه القصة. فإذن أشار إلى غمز على الحديث بهذا المعنى، لكن الصحيح أن هذا الأذان ليس هو الأذان الشرعي الذي يؤذن به الناس، وإنما قم فنادي. وجاء أيضا من مراسيل سعيد بن مسيب في طبقات بن سعد أو في بعض فيما أذكر أنه كان يقول الصلاة الصلاة، يمشي يعني ينادي الناس يحثهم على الصلاة في حين وقتها، فدل على أن هذا النداء المأمور به قم فنادي أي ألا تبعثون رجلا ينادي الناس بالصلاة. لو كان هذا عند عمر أو كان عند عبد ربه من قبل، عند عبد الله بن زيد بن عبد ربه من قبل، لكان لا موجب لقوله ألا تبعثوه، ولقال ينادى بها، فلينادى بهذه الكلمات، وبعدها ما كانوا يبعثون أحدا، بل كان بلال يؤذن من مكانه. هذا القول كما قال أنه هو المتعين، وهكذا تلاه على ذلك يعني قول القاضي عياض، وهكذا تلاه على ذلك النووي، وتلاه على ذلك الحافظ وجماعة. وشاهدنا من الحديث أن هذا إعلام لدخول وقت الصلاة ليس هو الأذان الشرعي، وإنما هو إعلام، فهو نداء لغوي لا الألفاظ الشرعية. أما تعريف الأذان في الشرع فهو ذكر مخصوص شرع للإعلام بدخول وقت الصلوات الخمس المفروضة. كثيرا ما نراهم يقولون الصلوات المفروضة بدخول وقت الصلوات المفروضة، ولم نرى زيادة يعني الخمس إلا ظاهر في بعض المواطن كذا، وهو تقييد جيد، ذكر الخمس تقييد جيد، لأن الصلوات منها ما هو مفروض في غير الصلوات هذه الخمس لا ينادى لها، فعلى القول بأن صلاة الكسوف واجبة ما ينادى لها بهذه الألفاظ. ووجوب صلاة الكسوف من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أمر به وقام يجر رداءه. وهكذا وجوب صلاة العيدين على من يقول بالوجوب ما ينادى لها. فإذا ذكر كلمة الخمس كان جيدا، أما إذا قيل بدخول وقت الصلوات المفروضة فإن الفرض والواجب عند جمهور أهل العلم معنى واحد، وقد يدخل ويتناول العيدين، ولا قائل قولا صحيحا بالأذان في العيدين وغير ذلك أيضا من المواضع. ودليل مشروعيته الكتاب والسنة، وعلى ذلك أجمع المسلمون، قال الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا من الكتاب. قال ابن العربي في أحكام القرآن كان المشركون واليهود والمنافقون، بعضهم يزيد والنصارى، لكن في هذا نظر، فالمدينة كان فيها مشركون ويهود ومنافقون، إذا سمعوا النداء إلى الصلاة وقعوا في ذلك وسخروا منه، فأخبر الله سبحانه بذلك عنهم. وليس في كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذه الآية. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال في هذه الآية ذكرت في الجمعة على الاختصاص، يعني أن هذه الآية في وجوب أذان الجمعة وبخصوص الجمعة. قلت لكن الإمام البخاري رحمه الله استدل بها جماعة، هو وغيره استدل بها مع الآية المذكورة التي في المائدة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا على الأذان، فقال في أول كتاب الأذان بدء الأذان وقول الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا الآية، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. فالدلالة فيها لصلاة الجمعة على وجه الخصوص ولجميع الصلاة. انتهى كلامه. قلنا فالدلالة فيها لصلاة الجمعة على وجه الخصوص ولجميع الصلوات الخمس المفروضة على وجه العموم من قوله إذا نودي للصلاة. وأدلته من السنة يأتي ذكرها في هذا الباب وغيره، هي كثيرة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع المسلمون على أن الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له بالصلاة في حياته كلها في كل مكتوبة. وقال ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح: موضوع هذا الكتاب هو شرح لكتاب الحميدي، الجمع بين الصحيحين، لكنه اعتنى فيه بالإجماعات كثيرا. فكتاب الإفصاح لابن هبيرة شرح لكتاب الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي. أجمعوا على أن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس والجمعة، ونقل هذا بنصه ابن قدامة في المغني، أي نقل الإجماع الصلوات الخمس والجمعة. وقال العيني في البناية شرح الهداية: لا يشرع الأذان لغير الصلوات الخمس والجمعة بلا خلاف. وذكر وكذا قال النووي في شرح المهذب الثالث 83، قال: فالأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والإجماع، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الصلوات الخمس بلا خلاف. وذكر خلافا في ثبوته نظر، أي هذا الخلاف في الأذان للعيدين. وساق ردا على هذا الخلاف حديث جابر بن سمرة قال: صليت رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين وغير أذان ولا إقامة، في صحيح مسلم. وفي الباب جملة أحاديث. فإذن لا خلاف في أن الأذان في اللغة الإعلام. وإذن لا خلاف في أن الأذان لا يشرع إلا في الصلوات الخمس، ولا خلاف أن أنه مشروع في الصلوات الخمس وأنه لا يشرع في غيرها من سائر الصلوات من فرض أو نفل. وينادى في حالة الكسوف: الصلاة جامعة، أي صلوا الصلاة أو احضروا الصلاة. وفي مواطن في مثل ذلك ينادى، أما بهذه الكيفية يعني بألفاظ الأذان فللصلوات الخمس. والأذان من خصائص هذه الأمة. قال الحلبي في السيرة الحلبية بعد ذكر الأذان والإقامة وقال: كل واحد منهما من خصائص هذه الأمة الأذان والإقامة. هنا قاله هذا القول غير الحلبي. والحكمة من الأذان وفوائده. ذكر ابن الملقن في الإعلام قال: ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: الأول إظهار شعائر الإسلام. وأمر إظهار شعائر الإسلام أمر مهم يا إخوان، ليس هذا في خصوص الأذان، فمن الناس من يظن أن الشعائر تنحصر في الصلوات ونحوها، حتى ما كان من شعائر الإسلام في مثل هذا وغيره مما دل عليه أدلة الإسلام وكان من شعائره فإنه ينبغي إظهاره، وبل في الزي. فإذا أكثر الناس من لباس غير اللباس الشرعي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سلك مسلكهم، فإنه ينبغي تحري ذلك في ذلك الحال وفي غيره باعتبار إحياء هذه الشعيرة، حتى إنه يؤجر على ذلك الأجر العظيم في إحياء السنة ولا يجاري المجتمع الذين لا يلبسون ذلك باعتبار أنه لباس شهرة. هذا فهم خاطئ. قلنا هذا لأننا قد سمعنا من يقول إذا رأيت البلد يلبسون فيه يلبس أهله البناطيل كلهم فالبس مثلهم، فإنك إن لبست القميص والعمامة صار لباسك ذلك لباس شهرة. هذا غلط فاحش. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البسوا من ثيابكم البيض كفنوا فيهن موتاكم فإنهن أطهر وأطيب. ولم يكن ذلك اللباس الفرنجي أو غير ذلك من لباس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولا كذلك من بعدهم إلى عصر قريب. ونظائر ذلك كثيرة في هذا، في اللحية، في أشياء من سائر الشؤون. ليس توالي الناس على شأن من الشؤون يبرره، ليس توالي الناس على خطأ من الأخطاء يبرره فيحله، وإنما الذي يحل ويحرم هو الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. ففيه إظهار شعائر الإسلام، هذا الأذان شعيرة عظيمة، ومن إظهاره أن يكون علنا يدوي في البلد، فإنه إذا كتم داخل المسجد أخفيت هذه الشعيرة، وإن كان ينادى في المسجد بالأذان لكن هذه الشعيرة لم تكن معلنة فتخفى هذه الشعيرة. ويحرم الخارج من المسجد أجر ترديد الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فليقل المؤذن فليقول مثل ما يقول، ثم ليقول اللهم إني، ثم ليسأل الله للوسيلة، فإنه من سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث. وهكذا أيضا يحرم من خارج من سماع هذه الشعيرة وربما خفي عليه الوقت، ففي إعلان هذه الشعيرة أمر جلل عظيم. ومن كل مساجد، من كل المساجد، فقد كان يؤذن بالأذان من مسجد رسول الله، ومن مسجد قباء، ومن مسجد بني سلمة، ومن سائر مساجد المدينة، وهكذا في زمنه وزمن الصحابة رضوان الله عليهم يرفع الأذان من سائر مساجدهم إعلاما بدخول الوقت، دون اختفاء بأذان واحد يعني يكون هو المجزئ، لأنه فيه أجر عظيم للمؤذن نفسه وللسامع، وشعيرة بين الناس، شعيرة عظيمة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المعنى الثاني إظهار كلمة التوحيد، فالأذان يتضمن التوحيد، كل عقيدة، كل الأذان عقيدة. المعنى الثالث الإعلام بدخول وقت الصلاة ومكانها، الإعلام بدخول وقت والإعلام بأنه نودي من هذا الموضع مكان الصلاة، لا بمجرد وقت الدخول بل بوقت الدخول وبالمكان الذي نودي فيه، حتى إن المار أو الغريب الذي لا يعرف مكان الصلاة أو المسجد يفد إلى ذلك الموضع فيصلي. الرابع الدعاء إلى الجماعة، إلى صلاة الجماعة، حي على الصلاة، فمعنى حي أي تعالوا احضروا، دعوة، سيأتي بيان ذلك من كلامهم، فهذه دعوة إلى الجماعة. وإذا كانت لجماعة الصلاة فهي أيضا دعوة من باب أولى إلى جماعة المسلمين على هذه العبادة، وكذلك أيضا من أدلة أخرى إلى جماعة المسلمين وعصمتهم، وأن يقف الأخ بجانب أخيه كالبنيان المرصوص وفي مسجد واحد، ويتعارفون ويحيي بعضهم بعضا إذا وجده، وربما تصافحوا، وعند دخول المسجد يحصل لهم الأجر بذلك الذكر، وعند الخروج وإذا بقي يذكر الله، وغير ذلك من الفوائد العظيمة. أيد هذا القول ابن رجب أيضا في كتاب في فتح الباري الثالث 302 في أول كتاب الأذان، قال: والأذان له فوائد، منها أنه إعلام بوقت الصلاة أو فعلها، وفي هذا الوجه هو إخبار بالوقت والفعل، إخبار بالوقت وإخبار بأن هذه الصلاة تؤدى هنا. ولهذا كان المؤذن مؤتمنا أي على الوقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وسبق شرح بيان اعتمانه شرح اعتمانه، فإن الناس ينتظرون أذانه، المتسحر في سحوره والمرأة في بيتها، وربما يعني المريض أيضا في على فراشه، فإذا أذن صلى، فإذا أذن قبل الوقت وصلى قبل الوقت أو صلى أحد قبل الوقت على حسب أذانه لا تصح الصلاة قبل الوقت وهو الآثم. ومنها أنه إعلام للغائبين عن المسجد، فلهذا شرع فيه رفع الصوت وسمي نداء: قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. شرع فيه رفع الصوت، فإن النداء هو الصوت الرفيع. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد، هذا بن عبد ربه صاحب رؤية الأذان، وآخر عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء حديث الوضوء وجملة أحاديث: قم فإلقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. ومنها أي من فوائده أنه دعاء إلى الصلاة، فإن معنى قوله حي على الصلاة أي حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه معنى قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هذا النداء معناه تعالوا حي. وقد قيل إن قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعمل صالحا، نزلت في المؤذنين، روي عن طائفة من الصحابة. أما قول المؤذن قبل أذان هذه الآية فبدعة، كون المؤذن يقرأ الآية ثم يؤذن بدعة، ما كان يفعل ذلك مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يعني فيما هو في المشهور المعروف. وقيل في قوله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، إنها الصلوات الخمس حين ينادى بها يدعون إلى السجود، أي المنادي ينادي إلى السجود وهم سالمون فلا يجيبون. ومنها أنه إعلان بشرائع الإسلام من التوحيد والتكبير المتضمن لإجلال الله وتعظيم الله، الله أكبر. يستحضر الإنسان عند هذه الكلمة أنه لا يجوز له البتة أن يتأخر عن هذه الصلاة لعمل من الأعمال، فإن الله أكبر من أن يتأخر عن طاعته من أجل هذا العمل، وما عسى العمل أن يكون بجانب ذكر الله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهكذا يستشعر الإنسان أن الله أكبر تقوي عقيدته إيمانا وشجاعة، حيث أنه يرى أنه أن إيمانه يقوى واعتقاده يقوى وإيمانه بالقدر. فإذا خاف إنسان عدوا قال الله أكبر، وإذا ظلمه ظالم قال الله أكبر. وهكذا كلمة الله أكبر لو تدبرتها في شؤون كثيرة في سائر شؤونك وحياتك تجد أنها فيها عظمة على قلبك، تقوي الإيمان، تقوي الإيمان بالقدر، تقوي الشجاعة، تقوي كذلك أيضا التوكل على الله سبحانه وتعالى بفهم كلمة الله أكبر. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، من باب قول الله الله أكبر. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، من هذا الباب أيضا. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق السماوات على إصبع والثرى على إصبع إلى آخره، أيضا من هذه العظمة. فكلمة الله أكبر من كتاب العظمة وموضوع العظمة، وقد ألف أبو الشيخ كتاب العظمة أي عظمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا ألف الإمام البخاري كتاب بدء الخلق نظير كتاب العظمة من بابه باب بعضها البعض. وإذا استحضرت حديث الديك أذن لي أن أحدث عن أو ملك عن ملك من ملائكة مرقت رجلاه الأرض السابعة وعنقه ملتوي تحت العرش يقول سبحانك ما أعظمك، جاء ديك وجاء ملك في بعضها علة، وأمثال ذلك من هذه العظمة العظيمة تستحضر أن الله عز أن معنى كلمة الله أكبر. فكلمة الله أكبر تشرح في رسالة مستقلة بخصوص عظمة الله سبحانه وتعالى وجبروت الله سبحانه وتعالى وملكوت الله سبحانه وتعالى وقوة الله سبحانه وتعالى وبطش الله سبحانه وتعالى وعظيم خلق الله. حديث الكرسي يدخل في الله أكبر، العرش يدخل في الله أكبر على عظمته. عدد مخلوقات الله سبحانه وتعالى من بحار وأشجار ما لا يحصي الله سبحانه وغير ذلك. هذه إلماحة إلى أن هذه الكلمة عظيمة في العقيدة، وأنها من يعني من جوانب عظيمة العقيدة، وأن الأذان في العقيدة الأذان كله من العقيدة. وهكذا أيضا أشهد أن لا إله إلا الله، فهي كلمة التوحيد، وهي كلمة الفاصلة بين الإسلام والكفر، وغير ذلك مما تعرفونه من فضائل التوحيد. قد ألف ابن رجب رحمه الله رسالة كلمة الإخلاص، رسالة الإخلاص ضمن رسائله ذكر فيها من فضائل كلمة التوحيد جملة من الأدلة. كلمة لا إله إلا الله فيها شهادة بالوحدانية، لله سبحانه وتعالى، وأيضا أردف إليها كذلك الشهادة بالرسالة، فإن الرسل يبلغون عن الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، الله أرسلهم يبلغون دينه، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فلهذا شهد لهم بالرسالة. وإنكار رسالاتهم كفر، كما إن إرسال إنكار وحدانية الله كفر. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، سواء إنكار رسالات واحد أو أكثر، كل ذلك كفر للأدلة المذكورة. فهذا من التوحيد، نطق الشهادتين إعلام بالتوحيد. حتى إن المشركين كانوا يعرفون معنى، من مشركي قريش من العرب يعرفون ما معنى هاتين الكلمتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وأنها فارق بين الإسلام والكفر، ويعرفون ما ينبني على ذلك. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، انطلق الملأ منهم أن انشوا اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلال. قال أيضا شرح هذه الكلمة غير واحد من أهل العلم شرحا جيدا وأبانوا فيها ما تقدم. قال القرطبي رحمه الله: اعلم أن الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله مبدئيا، إثبات وجود الله تعالى ووجوبه وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم ثلث برسالة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ناداهم لما أراد من طاعته المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، طاعة الله ما تعرف إلا من جهة المبلغين عن الله الرسل. ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد. ثم أعاد يعني حي على الفلاح، يتضمن أين الفلاح هذا؟ الجنة. فحي على الفلاح الذي تتحصلون عليه في هذه الصلاة، وهو الجنة لمن أداها أداء على الوجه المطلوب. وفيه الإشارة إلى المعاد، لهذا قال فيه الإشارة إلى المعاد دار الآخرة. ثم أعاد ما أعاد توكيدا، الكلمة الثانية توكيد. وقال البهوتي في كشاف القناع: قوله الله أكبر أي من كل شيء، قوله أشهد أي أعلم، قوله حي على الصلاة أي اقبلوا إليها أو سرعوا، والفلاح الفوز والبقاء، لأن المصلي يدخل الجنة إن شاء الله فيبقى فيها ويخلد. والدعوة إلى الفلاح معناها هلموا إلى سبب ذلك. وختم بلا إله إلا الله ليختم بالتوحيد، أي أن خاتم ذلك الكلام بداية التوحيد ونهاية التوحيد. وهذا يشير إلى عناية المسلم بأنه يعتني بالتوحيد مبدأ وأولا وآخرا. ويرمز في هذا إلى أن أول ما يدخل به الإنسان هو التوحيد، لا ما يقول بعض الضلال إنه التفكر أو ما إلى ذلك مما يقولونه، بل يدخل بالتوحيد بلا إله إلا الله كما يدخل في الأذان وفي الإسلام بذلك. وأنه إن ختم له بالتوحيد كان من أهل الجنة، من مات ويشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة يوم الدهر، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبسم الله تعالى كما ابتدأ به، وشرح ألفاظ الأذان الإمام الحميدي في تفسير غريب الصحيحين شرحا موسعا، وشرحه ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين، فقال ابن الجوزي: وقوله الله أكبر فيه قولان، أن أكبر معنى كبير فتقديره الله الكبير، فوضع أفعل موضع فعيل، في هذا نظر يبقى على ظاهرها الله أكبر، ولفظة أكبر أعظم من كبير، فهي أفعل تفضيل وزيادة، تقتضي المشاركة وزيادة، لكن في هذا الموضع لا شريك لله سبحانه وتعالى. فقوله وهو أهون عليه، وأنشدوا أن الذي سم إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي عزيزة طويلة. والثاني الله أكبر من كل شيء، هذا هو الأصح، فحذفت كلمة من كل شيء لوضوح معناها، هذا هو الصواب الذي من كل شيء. قال ابن الأنباري: والناس يضمون الراء في قولهم الله أكبر، وكان أبو العباس يقول بإسكان الراء الله أكبر في الأذان، ويحتج بأن الأذان سمع موقوفا غير معرب، ما يقال الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله يعني كذا، حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الوقف عليها أولى، حي على الصلاة حي على الفلاح. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله أي أعلم وأبين، أبين ذلك، قوله أشهد شهد الله أنه لا إله إلا هو أي بين لكم وأعلمكم. وقوله حي على الصلاة صلاة أي هلموا إلى الصلاة واقبلوا إليها، وفتحت الياء من حي لسكونها وسكون الياء التي قبلها كما قيل ليت ولعل. وقول ابن مسعود: إذا ذكر الصالحون فحيها لا بعمر، معناه فاقبلوا على ذكر عمر. وفي الفلاح قولان، أحدهما أنه البقاء والثاني الفوز، انتهينا من هذا المعنى الذي أردناه، إنما أردنا أن هذه المعاني المذكورة في الأذان كلها توحيد، وهي جديرة بالعناية والتدبر والتفهم والأداء الحسن. بدء شرعية الأذان شريع بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة، بدليل حديث ابن عمر المذكور في تعريف الأذان، قال: كان المسلمون لما قدموا المدينة يجتمعون فيتحيون الصلاة ليس ينادى لها، اتفق عليه. استدل به البخاري على أن بدء الصلاة في المدينة ودلالته على أنه في السنة الأولى بالمدينة ظاهرة، لأنهم لما قدموا المدينة قدموا السنة الأولى من الهجرة. قال ابن حجر في الفتح: وحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب ظاهر في أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة، فإنه نفى النداء بالصلاة قبل ذلك مطلقا من قوله لا ما كان ينادى لها. وقوله قم يا بلال فنادي بالصلاة كان ذلك قبل رؤيا عبد الله بن زيد للأذان كما سيأتي في أول كتاب الأذان من المنتقى، فهذا هو الصحيح. وقيل شرع الأذان بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة، وقيل شرع بمكة قبل الهجرة، ولا يصح من ذلك شيء. قال ابن رجب رحمه الله تحت 603 ورد ابن حجر عنه، قال ابن حجر بالرقم المذكور: وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، منها للطبراني ثم ساقه من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا، وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك بل قد كذب هذا كما في ميزان الاعتدال. وللدارقطني في الأطراف من حديث أنس أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة، قال وإسناده ضعيف أيضا. ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعا: لما أسري بي أذن، والضعف فيه شديد، قوله ضعيف الضعف شيء فيه شديد متروك الظاهر أو نحو ذلك فيما رأينا. أن عائشة مرفوعا: لما أسري بي أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي بهم فقدمني فصليت وفيه من لا يعرف. وللبزار من وغيره من حديث علي قال: لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أو يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة فيقال لها البراق أو البراق راج، فركبها فذكر الحديث وفيه إذا خرج ملك من وراء الحجاب، وفيه إذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال الله أكبر الله أكبر، وفي آخره ثم أخذ الملك بيده فأما بأهل السماء. وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك وهو كذاب أيضا. قال ابن حجر: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث، أي أنه شرع بمكة، بل هو شرع في المدينة في السنة الثانية في السنة الأولى من الهجرة. وقد جزم ابن المنذر في الأوسط أول كتاب الأذان تحت رقم 1157 بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أي في مكة وحين قدم المدينة إلى وقت شرعية الأذان بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور. وهذا الذي يدل عليه حديث ابن عمر أنه ما كان ينادى لها، يتحينون يجتمعون في ذا يتحين الوقت ينظر فإذا ذهب وهذا يأتي وهذا يأتي ينتظرون. بغير أذان منذ فرض الصلاة بمكة إلى أن هاجر المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك، على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد، وقد حاول السهيلي الجمع بينهما، بل حتى القرطبي في المفهم حاول الجمع بين هذه الأحاديث الضعاف وبين حديث أنه ما كان ينادى لها، أي ابن عمر المتفق عليه. رد الحافظ بن حجر قال: وقد حاول السهيلي الجمع بينهما فتكلف وتعسف، والأخذ بما صح أولى. انتهى. خلصنا من هذا أن الأذان شرع بالمدينة في السنة الأولى، وأن القول أنه في السنة الثانية أو القول أنه شرع بمكة لا دليل عليه يصح وليس بصحيح، هذا من أصل هذا القول.